هذه الحياة أنه سعيد، ولو لم يكن عنده كثرة العرب، لو لم يكثر عنده المال والقصور والمناصب وغيرها، فيشعر بسعادة وطمأنينة وراحة بال، وهو ينظر إلى المستقبل أنه في الصالحين، لأنه يتطلع إلى منزلته التي أعدها الله له في الجنة، فيسعى إليها ويجتهد في تحسينها، يسعى جاهدا ليل نهار في أن ترتفع. والجنة درجات والنار دركات، فيسعى دائما إلى أن ينتقل من درجة إلى درجة أعلى منها إلى أعلى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك في الآخرة عند آخر آية تقرأها. فهكذا المؤمن يترقى في منازل وهو في استمرار. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. فيا عبد الله، اختر لنفسك ما تريد. لنكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم.
ما معنى إذا حييتم حيوا بأحسن منها أو ردوها؟ يعني إذا واحد قال السلام عليكم تقول وعليكم السلام، أو أحسن تقول عليكم السلام ورحمة الله. إذا قال السلام عليكم ورحمة الله تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذه أحسن منها. إذا قال هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذه مثلها، أحسن منها ما فيه. يقول: هل دعاء الاستخارة فيه رغبة أو مشيئة الله؟ أنت تعمل السبب بصلاة الاستخارة ودعاء الاستخارة، والله تعالى هو الذي يدبر والذي يقدر والذي بيده مقاليد الأمور. فأنت تدعو الله تعالى بعد هذه الصلاة المعينة بقولك: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسمي خيرا لي في عجل أمري عاجله وأمر دينه ومعاشه وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسمي شرا لي في عجل أمري وعاجله وأمر ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذا دعاءك وطلبك من الله، والله جل وعلا يحكم ما يريد. أنت دعوت وعملت السبب، إن كان هذا الأمر في مصلحتك أن يتحقق، وإن كان ليس في مصلحتك أن يصرف عنك وأن تصرف عنك، والنتائج عند الله. يقول: هل مكة كلها حرم وتضاع فيها الصلاة في الأجر أم لا؟ كذلك حرم المدينة. مكة لها حدود وعلامات، حدود الحرم موجودة في جميع نواحي مكة على مداخلها، موضوع علامات ولوحات كبيرة ومضاعف الليل في جميع مداخل مكة، ومكتوب عليها حد الحرم. فيعرف الإنسان هل هو داخل الحرم أو خارجه. وكما هو معلوم لدى الجميع مكة لها حرم ومكة له أحكام، لا يعبد شوكه، لا يقتل خلاه، لا ينفر صيده، لا تلتقط لقطته إلا للمرشد. وحينئذ فينبغي للإنسان أن يحتاط ليعرف هل هو خارج مكة أو داخلها. من حيث الاسم العام الآن صارت مكة تطلق على مناطق خارج الحرم، مناطق التنعيم وما وراء والشرائع وما وراء وبعض الجهات يطلق عليها أنها مكة لكنها خارج الحرم، فليس لها شيء من الحرمة التي هي للحرم. وأما مضاعفة الصلاة فالقول الراجح إن شاء الله أن كل ما كان داخل حدود حرم مكة فإن الصلاة تضاعف فيه 100,000 صلاة، بدليل قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والقول الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرى به من بيت أم هانئ وليس من الحرم. ودليل آخر قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام من هذا، ومعلوم أن المشركين لا يجوز دخولهم أي حي من أحياء مكة، فمكة سميت مسجدا كلها. وأما بالنسبة للمدينة فالفضيلة إنما هي خاصة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم دون بقية مساجد المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسجدي هذا عندما قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. هذا السؤال لامرأة تقول إن أخت زوجي طعنتني في شرفي، فحلف زوجي بالله أن لا يدخل بيتها مرة ثانية، فما الحكم؟ الطعن في مثل هذه الحال يسمى قذف، والقذف محرم ولا يجوز للإنسان أن يقذف غيره في عرضه، عليه أن يحضر البينة وإلا حد في ظهره، والله جل وعلا حكم بالفسق على من يرمي المحصنات الغافلات المؤمنات، وأن يقام عليه الحد ولا تقبل له شهادة أبد حتى يتوب. وأما حلف زوجك فهو غلط أن يحلف أن لا يدخل بيت أخته، لأن هذا قطعة الرحم، وكان الواجب عليه أن يسعى في حل هذه المشكلة ولا يكون يصعد الأمور ويضيق على نفسه بمثل هذا. وعلى كل لو أراد أن يدخل بيت أخته فعليه كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام. يقول إنسان جاء من خارج المملكة ودخل مكة غير محرم ولم يعتمر، ماذا عليه؟ هل يؤدي العمرة أو عليه فداء؟ إذا كان جاء وهو لا يريد العمرة لا شيء عليه، لا يترتب عليه شيء. وإذا كان جاء وهو مريد للعمرة، فنقول إذا أردت أن تؤدي العمرة ترجع إلى الميقات الذي مرت به وتحرم منه. إذا أردت أن تأتي بعمرة ترجع إلى الميقات، ميقات بلدك الذي أتيت منه، وتحرم وتأتي بعمرة، وإلا فلا شيء عليك. هذا يقول انه طاف وسعى ومعه اطفال وانشغل بهم، ثم ذهب يبحث عن سكن، ثم خلع الرداء ولبس الثوب فوق الازار، ثم ذكره اهله وقالوا هل حلقت؟ قال نسي، فخلع الثوب ثم ذهب للحلاق. ماذا عليه؟ لا شيء عليه، لأنه عندما ذكره أهله خلع الثوب في الحال، ولا حينئذ يعذر بسبب النسيان ولا شيء عليه. يقول هل يجوز الصيد في مكة عندما نكون غير محرمين؟ الصيد في مكة محرم في الحرم وليس على المحرم، المحرم يحرم عليه الصيد خارج الحرم، أما داخل حرم مكة فالصيد محرم على المحرم وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة قال لأصحابه لا يستحلن أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإن حرمتها اليوم عادت كحرمتها بالأمس، لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا ينفخ صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. وهذا التحريم لمكة إنما هو من يوم خلق الله السماوات والأرض. قال في بداية الحديث إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. فلو إنسان عشش الحمام في الشباك عنده لا يجوز له أن يأخذ هذا الحمام، أو عصافير أو نحوها، أو رأى أرنبا أو غزالا، فلا يجوز له أن يصيدها بحال من الأحوال. ومن قتل حمامه فعليه شاة يذبح وتوزع على فقراء الحرم. يقول هل تجوز زكاة للإخوان والأقارب إذا كانوا بحاجة لهذا المال؟ نقول نعم تجوز إذا كانوا فقراء. الممنوع دفع الزكاة الواجبة إنما هو للأصول والفروع، للوالدين والأولاد، أما الإخوة والأعمام والأخوان فيجوز للإنسان أن يدفع لهم الزكاة. يقول أدركت في صلاة العشاء الركعة الأخيرة وأتيت بركعة وجلست للتشهد، ثم أتيت ركعة وأخرى. صلاة العشاء يا أخي 4 ركعات، لا بد أن تصلي 4 ركعات، إلا إذا كنت مسافرا فإنك تصلي ركعتين إذا صليت مع إمام يقصر، أو صليت لنفسك. أما إذا صليت وأنت مسافر مع إمام يصلي 4 فلا بد أن تصلي 4. يعني إنسان وصل الآن يبي يصلي معنا العشاء وهو يسافر بعد العشاء، ما هو جالس يدي العمرة ويمشي، فنقول لا بد تصلي أربعة. قال أنا ما دخلت مع الإمام إلا بعدما قام للثالثة، فأنا أدركت مع الإمام ركعتين تكفي؟ نقول لا، لا تكفي. إذا سلم الإمام تقوم وتأتي بركعتين، فلا بد أن تصلي مثل ما يصلي الإمام. هذا سؤال غريب لا أعرفه. يقول صلاة ظهر الجمعة ركعتان يجهر فيها بالقراءة. لا يا أخي، عندنا عند أهل الإسلام الذين يتبعون محمد عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة تصلى فيه صلاة جمعة بخطبتين وركعتين وليس الظهر، وصلاة الجمعة ليست بدلا عن الظهر وإنما هي فرض الوقت، فهي الصلاة الواجبة على الرجال المقيمين، ولا يجوز لهم أن يصلوها ظهرا إلا لو فاتتهم الجمعة. أما أن يتعمد الناس أن يتركوا الجمعة ويصلوها ظهرا فإن هذا عمل محرم لا يجوز إذا كانوا مستقرين. أما إذا كانوا مسافرين أو ناس رحل يتنقلون كل شهر في مكان، هؤلاء لا يصلون الجمعة وإنما يصلونها ظهرا ويصلونها أربع، لا يصلونها ركعتين. يقول رجل تخاصم مع زوجته وقال لها أنت طالق، أنت تكلمت مع فلان، قالها وهو غضبان. إذا تكلمت زوجته مع فلان تطلب وخل فلان يحل مشكلته واللي يخلصهم، مش ندخل فلان زوجته وتورط زوجك في مثل هذا الموضوع وتسيء إلى بيتك وأسرتك مثل هذا الكلام. الطلاق ليس سيفا يضرب به الرجل المرأة كل ما أراد، وإنما هو حل للمشكلة، هو حل للمشكلات وليس مشكلة هو. فيجب أن يتفقه الناس في دينهم ويعرفوا أن الطلاق نعمة وليس العوبة في يد هؤلاء الحمقى. وهو الآن علق طلاقها بالكلام مع فلان، فعليها أن تبتعد عن الكلام مع فلان ما دامت على قيد الحياة هي وزوجها. فإن مات زوجها تكلم فلان، أما وهو حي فلو كلمته قالوا خلاص. يقول ما الحكم في قول بعض الناس المرحوم فلان؟ هذا من باب التفاعل او من باب الدعاء؟ هذا من باب الدعاء، يخرجه كثير من اهل العلم على انه من باب فلان الذي ندعو الله تعالى ان يرحمه او نسأل الله له الرحمة، هذا معنى قولهم المرحوم فلان. يقول أيهما أولى أن الإنسان يشتغل بالصلاة والقراءة أو يستمع إلى الدروس العلمية التي تلقى في الحرم؟ مجالس العلم فيها فائدة يحصلها الإنسان لا يحصلها لو أنه اشتغل بالعبادة الذاتية، لأن الفقه في الدين هو مفتاح الخير، وكون الإنسان يتعلم مسائل العلم ليعمل بها إذا خلا بنفسه هذا هو المطلوب منه، لأن الإنسان مطالب بأن يتعلم ثم يعمل. فكونك تجلس في حلق الذكر مجالس العلم وتستمع للفوائد أفضل من أن تذهب تطوف أو تقرأ القرآن أو تصلي. فإذا انتهت هذه الدروس اعمل هذه الأشياء فتكون قد جمعت بين الصلاة والطواف وتلاوة القرآن وحضور مجالس العلم. ومجالس العلم قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها رياض الجنة، وقال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. وقال عليه الصلاة والسلام اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، نسأل الله تعالى يجعل مجلسنا هذا منها. هذا يسأل عن ليلة النصف من شعبان هل لها فضل؟ الذي ذكره أهل التحقيق من العلماء أن ليلة النصف من شعبان كغيرها من الليالي ليس فيها مزيد فضل، وما ذكر عن بعضهم من أنها هي الليلة التي فيها أن المراد بقول فيها يفرق كل أمر حكيم قالوا هذا غير صحيح، وإنما المراد بهذا ليلة القدر، وليلة القدر إنما هي في العشر الأواخر من رمضان، فينبغي للناس أن يتنبهوا لهذا. هذا يقول زوج إنسان متزوج من 30 سنة وله 7 أولاد وتزوج ثانية قريبا ولم يرزق منها أولادا، وساءت الأمور بينه وبين الأولى، ومن ضمن كلامه لها إنه عفيم لا ينجب، هل هذا قذف لها؟ لا، هو يقول عن نفسه إنه لا ينجب، لا قال عنها حين ولا يسمى قذف ولا شيء، هذا ليس قذفا ولا شيء، هذا وصف لحاله هو أنه عاجز عن تحصيل الولد بسبب عقم أصابه. لكن ينبغي للإنسان أن يعدل بين الزوجات ويحسن معاشرتهن ويسوي بينهن في القسم والنفقة والمبيت، ولا يتعلق قلبه بواحدة ويترك الأخرى فإذا راح كالمعلقة، إنما يجب عليها أن يسوي بين الأولى والأخيرة. يقول نحن قدمنا من بلاد الشام، هل علينا طواف وداع لحال سفرنا؟ أهل الشام كأهل اليمن وكأهل مصر سواء في الحكم، إذا أن الإنسان حج فلا يخرج من مكة إلا بعد أن يطوف طواف الوداع، وأما العمرة فطواف الوداع في أصح قول أهل العلم أنه ليس بواجب، إن عداه الإنسان فهو أولى وإن لم يأتي به فلا شيء عليه. يقول الإنسان إذا كان قد فاته صلوات فجاء إلى المسجد الحرام وصلى صلاة ب100,000 فهل هذا يجبر ما فات من الصلوات التي لم يصلها قبل التوبة؟ الإنسان الذي فاته الصلاة لابد أن يأتي بها، لو أن إنسان مثلا في جدة فاته صلاة 10 أيام وجاء هنا يريد أن يصليها فرضا واحدا فهل يجزئه؟ نقول لا، لابد أن تأتي بالفروض كلها التي فاتتك، لكن الصلاة الواحدة هنا لها من الأجر والثواب أجر 100,000 صلاة، أما أنها تجزي عن أكثر من صلاة واحدة فلا. واضح ولا لا؟ أود أن ينبه إلى مسألة ربما لها ارتباط بهذا السؤال. يعني لو أن إنسانا كان تاركا للصلاة متساهلا وكان لا يصلي ثم تاب واستقام وبكى على خطيئته ونور الله بصيرته، فجاء إلى مكة يريد أن يعمل أعمالا كثيرة لعل الله تعالى أن يعفو عنه، نقول نرجو أن الله تعالى يعفو عنه، لأن الحسنات يذهبن السيئات، والإنسان التارك للصلاة ليس عليه قضاء، إنما الذي عليه القضاء هو الذي نسي الصلاة أو كان يجهل حكمها، أما الإنسان الذي تعمد ترك الصلاة فلا يلزمه القضاء، لأنه حال تركه لها كان كافرا، فلما تاب فإن التوبة تجب ما قبلها وتمحو ما بعدها، فعليه أن يكثر من الأعمال الصالحة من فرائض ونوافل، وأما القضاء فلا يلزمه في هذه الحال. يقول ما حقوق آل البيت والحقوق التي عليهم؟ حقوقهم أنه يجب على الناس محبتهم واحترامهم والترضي عنهم، وأما الحقوق التي عليهم فهو واجب عليهم أكثر من غيرهم التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم لشرفهم وقربهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيجب أن يكونوا قدوة للناس متخلقين بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الناس يحبونهم بسبب قربهم من الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول إذا سألني شخص عن والدي المتوفى فماذا أقول؟ هل أقول انتقل إلى جوار ربه أو ماذا؟ بلى قل هذا، قل توفي رحمه الله. يقول المرور يكلفنا بتأمين الرخصة وهذا لا يجوز، فمن يحمينا من هذا الإثم؟ الإنسان إذا كلف بمثل هذا فدفع التأمين على أنه رسوم لا يريد الاستفادة منها، معنى أنك إذا أردت أن تجدد الرخصة قالوا لا بد أن تدفع تأمين مبلغ مثلا 300 ريال، ادفع 300 ريال على أنها نوع من الرسوم، لا على أنك لو حصل عليك حادث تتحمل تلك الشركة هذه الرسوم، تدفعها على انها من ضمن الرسوم ولا يلحقك اثم. يقول ذكر بعضهم ان السيئة في حرم مكة تضاعف. لا لا تضاعف، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، لكنها في مكة تعظم، الصغيرة تكون كبيرة، كما جاء في قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فمجرد الهم بالمعصية في مكة تكتب عليك، في غير مكة لا تكتب عليك إلا إذا فعلتها، لكن إذا هممت أن تعمل معصية في مكة فإنك تأثم مجرد الهم، لأنك بهذا الهم قد انتهكت حرمة الحرم. السيئات تعظم لكنها هي سيئة واحدة، ما تكون السيئة 10 ولا 100 ولا 1000 ولا 200، هي سيئة واحدة. يقول أحيانا أعود من العمل مجهدا فأصلي جالسا، فهل يجوز؟ النفل يجوز، أما الفرض فلا بد أن تأتي بالصلاة قائمة، ولا تصح منك وأنت تستطيع القيام أن تصلي جالسا. وأما النوافل فإنه يجوز لك أن تصلي جالسا، وللجالس نصف أجر القائم إذا كان يستطيع القيام، وأما إذا كان لا يستطيع القيام فأجره تام.
الله.